باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. قال أبو داود حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه بردة قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط, إذا خرج من الغائط يعني من بيت الخلاء, قال غفرانك, كلمة واحدة غفرانك, غفرانك يعني يا ربي أسألك غفرانك. والمعنى يحتمل أمرين, إما أنني يا رب أسألك غفرانك ذللت لي هذا الشراب وأكرمتني بهذا الطعام فشربت سائغا وأكلت حتى شبعت وأخذت فائدته, دم عبيط في تامينات, وقيدت يا رب لإخراج هذا الثبل الذي لا يصلح, ومددتني بالقوة, قوة هذا الطعام والشراب, فأنا لا أقوى على شكر نعمك وأنا عاجز عن ذلك, ولذا أسألك يا رب غفرانك. هذا رسول الله دائما شاكر, دائما ذاكر, يذكر الله على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه. غفرانك يعني أنا لا أقوى على أن أقدر نعمتك وأشكرك على ما تفضلت به علي ومننت, وإنما أنا معترف بعجزي وذلي وأسألك يا رب الغفران. المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر الله, يذكر الله على كل أحيانه. ربيعة بن كعب, ربيعة بن مالك الأسلمي أو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه يخدم النبي قبل أن يتزوج, صاحب قصة الزواج التي ذكرت لك قبل ليال. قال أنا كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام فأبيت عند بابي, فكنت لا أنام رجاء أن يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء فأقوم به, فكنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله, سبحان الله وبحمده إذا تقلب, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم. في الليل نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي القيوم, هو على فراشي, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده, إلى أن قبيل طلوع الفجر يخرج من الحجرة ويأتي وينظر إلى السماء ويقرأ الآيات, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخر الآية وآخر الحديث, كما ذكر لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة مبيته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مبيته عند النبي. ما أراد المبيت وإنما هذا الغلام, غلام يومها مراهق ما بلغ, أراد أن يرى كيف النبي يصلي في الليل, والله همة عجيبة. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويقرأ, ثم يعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى مصلاه, عندما بقي ثلث الليل الآخر قال رضي الله عنه فقمت وفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي والله نحن عاجزين الآن عن أن أولادنا يصلون في المساجد الفرائض. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يريد أن يصلي مع النبي قيام الليل 11 ركعة التي ورمت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام وصلى قال ابن عباس: فقمت وفعلت كما فعل رسول الله وقرأ الآية كما قرأ النبي، ثم وقف عن يسار النبي فأخذه النبي وأداره حتى وقف عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصلى. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه دائما وأبدا، فكأنه اعتبر جلوسه على الخلاء وعدم ذكره لله في بيت الخلاء أمر يستدعي أن يطلب الغفران من الله. كلام واضح؟ كونه لم يذكر الله طيلة جلوسه في الخلاء في هذا الوقت، وهو معلوم يجلس المجلس فلا يقوم من المجلس إلا وقد استغفر الله 100 مرة. ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أبو بردة يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، قال غفرانك. وقد فسرت هذه الجملة غفرانك بتفسيرين كما علمنا ليلة البارحة. التفسير الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وإذا دخل الخلاء لا يذكر الله، فيعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا السكوت أمر يقتضي أن يلتمس غفران الله لأنه ما ذكر الله في هذا الوقت، وكان يذكر الله تعالى على كل أحيانه. إذا جلس المجلس صلوات الله وسلامه عليه لا يقوم من المجلس إلا وقد استغفر الله تعالى 70 مرة، 100 مرة، 100 مرة. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وليس له ذنب، ومع ذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه يكثر من أن يستغفر إرشادا لنا وتعليما، ويستغفر التماسا من الله تبارك وتعالى ليزداد تفضلا عليه صلى الله عليه وسلم. فيعتبر المدة التي قضاها في بيت الخلاء وهو لم يذكر الله كأنه ذنب يستغفر الله عليه. بالله عليك، أصرفنا أوقاتنا في طاعة الله ومرضاته؟ وما أكثر الأوقات التي نقضيها وتذهب سدى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كان له ترة يوم القيامة، كان عليه ترة يوم القيامة. ترة يعني حسرة وندامة، يا ليتني هذا الوقت الذي قضيته من بعد المغرب إلى العشاء ومن بعد العشاء إلى الساعة 11 12 وأنا مع زملائي ورفقائي نلعب ونمرح ونضحك، هذا الوقت الثمين كل دقيقة تقضي من أيامنا ومن أوقاتنا لا تعود، انتهت. ما مضى فات والمؤمل غيب، ما مضى فات والمؤمل غيب. والله لا ندري أنا أعيش إلى الغد أيكتب لنا أن نبقى إلى الغد أم لا؟ إن ذلك غيب، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، إن قضيت هذه الساعة في مرضات الله فهي غنيمة لك، وإن قضاها في معصية الله فهي وبال عليك، وإن قضاها لا في طاعة ولا في معصية حسرة وندامة يوم القيامة. التفسير الثاني أنه صلوات الله وسلامه عليه عندما يجلس على بيت الخلاء ويقضي حاجته غائط أو بول يعتبر ويتذكر، هذا شراب هذا طعام ذلله الله تعالى لي، وهذا شراب سهله الله تعالى لي، وأعطاني الله جل وعلا قوته، وتفضل الله جل وعلا علي بإزالة ما لا ينفع، فهذا أمر يستوجب أن أستغفر الله تعالى. أنا لا أستطيع أن أشكرك يا رب على هذه المنة وعلى هذا الفضل. كم من مات وهو يشرب، يغص، يصاب بغصة عندما يشرب الماء، الماء العذب الزلال يكون سببا للموت والهلاك. فالله تعالى عذب لنا هذا الماء وذلل لنا وجوده. يا أخي نحن نشرب من البحر، يحلى لنا الماء الحلو، وكنا نعلم قبل سنين إذا غضب المرء إذا غضب يقال له اذهب اشرب من البحر، يعني اشرب ماء مالح. فاليوم الماء المالح ذل لنا، كأننا جميعا غضبة، ونحن غضبة فعلا، كل منا مغضب، إما على نفسي، إما على أهلي، إما على ولدي، إما على زميلي، إما وإما وإما وإما. لا نغضب لأننا قضينا أوقاتنا ولم نكتسب ثوابا ولا أجرا ولا خيرا، وإنما الغضب أنني ما وجدت كما وجد فلان، وما حصل لي كذا وكذا، وحصل لفلان ولم يحصل لي، وما إلى ذلك. أما أنه مضت علي الليلة وأنا ما استغفرت الله أو سبحت الله، وقد سمعتم ليلة البارحة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكره لنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. أنا أنام عند بيت النبي عند الباب، هذا ربيعة يقول، وأريد أن أخدم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعار من الليل تعار واستيقظ يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هكذا يخبرنا ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه. وأنا وأمثالي كثر، يا ليتنا نقضي الوقت وهذا الوقت لا لنا ولا علينا، لكن بلينا بما بلينا به، بلينا بما بلينا به، وهو أمر معلوم مشهور، هذه المرنات وهذا الدش وهذا وهذا وما إلى ذلك. الطيب فينا الصالح الصالح الذي لا يكتسب من الإثم كما يظن شيء، أقل ما يكون عندي تلفزيون وعندك تلفزيون، وترى تلك الشابة المبتسمة التي وضعت على فمها الحمرة والصفرة، وتبدو مع زوجها وهو ليس بزوجها، تعلم نساءنا وتعلمنا الفساد وما إلى ذلك. وهل الرجل مهما كان وهو رجل إن نظر إلى هذه المناظر بالله عليك أنحن معصومون؟ لا والذي رفع السماء بغير عمد. أما ما بقي من الأمر الآخر الذي استجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكم سمعنا من الأمور التي صارت بسبب هذا الذي يسمى الصحن، هذا الذي يسمى الدش. ولا يقول أن لي قائل لما يؤتى به، أنت أتيت به، ما أتت به الدولة يا أخي، أنت ذهبت واشتريته، أقسروك وألزموك على أن تشتريه، وقالوا من لم يشتري تقطع يده أو يجلد؟ لا والله ما قالوا ذلك. وإذا لم يأتي إلى الأسواق ذهبنا واستوردنا وأتينا به، وذهبنا في العطل إلى المواضع التي تتوافر فيها هذه الأشياء. النفس تواقة إلى الشر، تواقة إلى الشرور. والله لقد سمعنا ما يئن له الجبال، ما يئد وتسقط الجبال بأسبابه. ولا حاجة أن نتلفظ بشيء من ذلك وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن المعنى الثاني أن نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يعتبر ويتذكر ويتدبر ويتفكر هذا الشراب الذي شربته وهذا الطعام الذي أكلته، جعله الله تعالى قوة لي، جعل منه الفيتامينات، أخرج الله ما أخرج، بقي ما بقي، فأنا لا أقوى على شكر نعمتك يا رب، أسألك غفرانك غفرانك. وهذا الحديث حديث أبي بردة ابن أبي موسى أحسن حديث في هذا الباب، أحسن ما ورد في هذا الباب حديث أبي بردة، لأن هذا الحديث أيضا تكلم فيه. وجاءت رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ضعيفة أيضا، أنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والله لو حبس الله البول أنا عندي مليون ريال. وقال الأطباء: لابد من مليون ريال هذا العلاج، مليون كثير، مليون ما في إلا مليون، نقل إلى أمريكا وكذا وأطباء المسالك لتدفع مليون ريال. مضت ساعة ولم يخرج البول، تبرم، تألم، صاح، ما في فائدة إلا المليون، يدفع المليون الريال حتى يبول البول الواحد فقط. لكن هذا الرب العليم العظيم الكريم المتفضل على العباد يخرج منا هذا الأمر من حيث لا ندري ولا نشعر. لو أن المرء أصابه شيء في أمعائه أو في حلقه أو أن شوكة حوت توقفت في الحلقوم وقالوا لا علاج إلا بعد قطع الحلقوم، وبعد ذلك يخيطونه لأن الشوكة اعترضت، هل وافق أم لا؟ هذا طعامنا أكله وحوت ولذيذ وجميل، وعندما أكل وإذا بالحوت استعرض تعرضت، حاولوا لم تخرج. لكن هذا الرب الكريم جل وعلا تفضل ويسر، أولا يسر لي وجوده، ثم يسر لي جل وعلا ازدراده، ثم يسر الله جل وعلا لي الاستنفاع أخذ قوتي، ثم يسر الله جل وعلا لي إخراج التفذ الشيء الذي لا يصلح. فإذا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فإنه لو بقي هذا لكان أذى، ولكن عندما يسر الله تعالى إخراج هذه الفضلات الغائط أخرجه الله تعالى أو البول، فالله جل وعلا تفضل وله الفضل وله المنة وله الثناء الحسن، لا إله إلا هو. هذه عبارة أخرى كان النبي يعلمه أصحابه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يوجد عبارة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها: الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره، أحسن إلي في أوله وآخره، الحمد لله الذي أذاقني لذته، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته، وأبقى في قوته. فيتامينات ألف وباء وجيم ودال وألف مركب وباء 12 وما إلى ذلك، وكل طعام تأكله لا إله إلا الله المنعم المتفضل الفعال لما يشاء ويختار، فيه خير وفيه مصلحة، والله جل وعلا أحل لنا الحلال وحرم علينا الحرام، وكل ما أحل الله تعالى لك من طعام أو شراب فيه خير لك. أنا أقرأ يوم الخميس الماضي في جريدة المدينة، وإذا بدكتور سمى عبد الرحمن العمري يقول هذا الموسم موسم المشمش الذي يباع في الأسواق، وأن هذا وقته، ويذكر أنه لا علاج للأمعام ولإزالة الألياف والدهون التي تكون في الأمعام كهذا هذه الفاكهة المشمش، خلقها الله لنا فيها ألياف، هذه الألياف عندما تدخل في الأمعام الدهون الكثيرة التي نستعملها اليوم وهي أسباب لأمراض الكبد ولتوقف الكبد ولتليف الكبد وما إلى ذلك ولأمراض القلب، فالله جل وعلا يعطينا في كل موسم ما يصلح لذلك الموسم والفائدة في ذلك الموسم، لا إله إلا هو. فالحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه الذي فيه الأذى، الله يذهبه عنك، لا إله إلا هو. فإذا ما ألطف رسول الله وما أحسن رسول الله وما وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما من أمر فيه خير لنا إلا دلنا عليه صلى الله عليه وسلم. حتى الأدب عند دخول الخلاء، الأدب عند خروج الخلاء، أنت مسلم جميع أوقاتك نفساتك حالاتك كلها مع الله تبارك وتعالى، تدخل البيت بسم الله، دخلت البيت توصد الباب بسم الله، تريد أن تنام بسم الله، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. استيقظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أنت دائما متعلق بالله ومع الله تبارك وتعالى إن كنت ممن سار خلف ركاب رسول الله. وأما الغافل الساهي الجاهل الذي لا يتتبع ولا يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله كالحيوان والحيوان خير منه. وأما أنت المسلم التقي المؤمن بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تتحرك ولا يمكن أن تفعل أي شيء إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاك شحنة إيمانية يدعوك إلى أن تتمسك بها. يا أخي قلنا حتى عند الجماع، الرجل يجامع امرأته يقضي حاجته، له في ذلك أجر عند الله، لأن النبي قال للرجل لما قال أياتي أحدنا بضعته أو حاجته ويكون له أجر، قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر أم لا؟ عندما يأتي حاجته بسم الله، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أبو قتادة، وما أدراك من أبو قتادة؟ أبو قتادة هذا فارس النبي، يسمى ربعي بن حراش الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه أرضاه، النبي أعطاه لقب فارس النبي، شهد أحد والخندق وبقية المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، في يوم أحد تترس وقف يدافع عن النبي والسهام والنبال تأتي في ظهره وهو يصد ويرد عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. روى من الأحاديث 170 حديث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فضائل كثيرة شهيرة لا يمكن أن تحصى من ذلك رضي الله تعالى عنه. فيما أذكر أن جماعة من المشركين أتوا إلى المدينة وحازوا لقاحا للنبي، أخذوا لقاح للنبي جاهلية، ولما أخذوا اللقاح ذهبوا بها، وإذا بأبي قتادة رضي الله تعالى عنه يسبق، ويخرج الناس لإدراك القوم السراق، وإذا بأبي قتادة رضي الله تعالى عنه وصل إليهم وقتل رجلا يسمى مسعدة وهو رئيسهم وزعيمهم. القوم يذهبون، وإذا بأبي قتادة رجع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد أصيب بسهم في عينه، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة أفلح هذا الوجه؟ فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أفلح وجهك يا رسول الله، أنت الله يفلح وجهك. ما هذا؟ يقول له النبي، قال أصبت بسهم الدم يسيل عليه، فرقاه النبي وبصق على عينه، وإذا به لكأنه لم يصب شيء، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.